الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين. ديوان رقابة المالية يبدأ باعتماد نظام الحكومة الإلكترونية. الثقافة العراقية تكرم كادر مسرحية الصدى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق ليسلط الضوء على ملف اللاجئين العراقيين في الدول الغربية. سيدتي وسادتي، في إطار مشروع تبنته وزارة التخطيط العراقية لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية إلى كافة مؤسسات الدولة، شرع ديوان الرقابة المالية ببغداد بالعمل بنظام الحكومة الإلكترونية ليكون بذلك أول مؤسسة حكومية عراقية تعمل بهذا النظام لحفظ المعلومات والوثائق إلكترونيا وحمايتها من التلف والضياع والإسراع في تمشية المعاملات. غسان علي لديه المزيد من التفاصيل حول هذا النظام.
في خطوة هي الأولى في العراق، بدأ ديوان الرقابة المالية بالعمل بنظام الحكومة الإلكترونية باعتماد أحد برامج شركة IBM العالمية ليكون أول مؤسسة حكومية عراقية تعمل بهذا النظام وفق مبدأ عملي. المشروع يأتي في إطار برنامج اعتمدته وزارة التخطيط لإدخال نظام الحكومة الإلكترونية إلى كافة مؤسسات الدولة وفق مبدأ الحفاظ على الوثائق إلكترونيا بدلا من التعامل بها ورقيا. المهندس مهدي جعفر محسن مدير مشروع الأرشفة الإلكترونية في ديوان الرقابة المالية بيّن في حديث لإذاعة العراق الحر أهمية هذا المشروع في عمل مؤسسات الدولة من خلال تقليل الهدر في الوقت الذي تتطلبه التعاملات الورقية، إضافة إلى أنه يوفر حماية أفضل للوثائق والكتب الرسمية الصادرة من التلف أو الضياع.
وهذا المشروع مشروع متطور يعتبر طفرة في عالم تكنولوجيا المعلومات وخصوصا في داخل قطرنا. هاي التكنولوجيا ما متوفرة بالقطر، احنا نفتخر يمكن اول مؤسسة راح نطبق هاي التكنولوجيا. هذا البرنامج يفيد كثيرا باختزال الزمن اولا والسيكوريتي ثانيا وضمان مغادرة الحياة الورقية المتعارف عليها في القطر، وهذا الروتين القاتل الموجود يختصر الزمن كثيرا، ينقل البيانات، يساعد على استخدام الحاسب.
من جهته يشرح رئيس محللي الأنظمة في ديوان الرقابة المالية سعد الدين عباس الآلية التي تتم بموجبها مراحل عمل الحكومة الإلكترونية وكيفية جمع البيانات ومعالجتها وإرسالها إلى باقي مؤسسات الدولة.
جمع البيانات اللي موجودة بالديوان يعني وصف كيفية عمل الحالية باستخدام الورق وكيف تتحرك الوثائق داخل الديوان، من الوثائق اللي تدخل ككتب واردة للديوان وعملية دراستها وإلى أن تتم الإجابة عليها وتصدر ككتب خارج الديوان تروح بقية الدوائر والوزارات خارج الديوان. هذا العمل يتم بإشراف مباشر من قبل السيد رئيس الديوان، يعني كل بيانات نجمعها احنا تصير جلسة مشتركة ويا السيد رئيس الديوان نعرض له اللي أنجزناه، إذا محتاجين أي مساعدة أو أي توجيه أي تعديل احنا نقترحه راح تكون بموافقته.
صعوبات كثيرة واجهت القائمين على مشروع الحكومة الإلكترونية بديوان الرقابة المالية، لعل من أبرزها مسألة حماية جميع الملفات والوثائق الورقية من التلاعب أو الضياع أثناء أرشفتها إلكترونيا، بحسب المهندس محمد خضر حسين رئيس فريق التنفيذ في مشروع الحكومة الإلكترونية بديوان الرقابة المالية.
حقيقة واجهتنا كثير من الصعوبات، هي أنه لازم أن نوصل مرحلة المستخدم أن يوصل إلى مرحلة الاطمئنان. إذا نتحول من الطريق اليدوي إلى الإلكتروني لازم أكون حماية كاملة، حماية من الاختراق، حماية من التزوير، حماية من سير المذكرات في إطار الصحيح.
ويشير حسين في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الفريق الذي أشرف على تصميم نظام الحكومة الإلكترونية بديوان الرقابة المالية وضع مستويات عديدة لحماية هذا النظام من الاختراق في المستقبل.
واضح خطة كاملة من قبل الفريق لحماية البيانات، وحددنا أكثر من حقيقة من لفل للحماية والسيكوريتي. هو لفل النظام بحد ذاته اللي قاعد حاليا ننفذه، واللفل الآخر هو قاعدة البيانات والتهيئة السيكوريتي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الشبكة وتهيئة السيكوريتي. فإحنا بالحقيقة مراعين هذا الموضوع بأكثر من مرحلة أو لفل من السيكوريتي، ودائما إحنا على تواصل مع آخر تطورات العالم من ناحية السكيورتي، وحاليا نقدر نقول احنا في مرحلة جيدة من الأمان.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخابات إلى السبت المقبل، ويبدو أن تطورات إيجابية تمخضت عن اللقاءات والنقاشات المستمرة منذ أيام بشأن الانتخابات في كركوك، بحسب ما أكده عدد من النواب لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
لا تزال النقاشات مستمرة حول مقترح قانون الانتخابات داخل مجلس النواب العراقي، الذي ما فتئ يتعرض إلى ضغوط من قبل جهات داخلية وأخرى دولية. فالسفير الأمريكي كريستوفر هيل عقد اجتماعا مطولا الخميس مع رئاسة مجلس النواب، وكذلك فعل أعضاء من بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي. ومع تعدد المقترحات التي طرحت على طاولة مباحثات اللجنة القانونية في المجلس، أكد نواب أن اللجنة توصلت إلى حلول توافقية جمعت بينها هذه المقترحات، وهو ما أوضحه النائب عباس البياتي.
الاتفاقية تتكون من 4 فقرات. الفقرة الأولى إجراء انتخابات في كركوك استثناء حسب سجل 2009، ثانيا تشكيل لجنة من وزارة التجارة ووزارة التخطيط والمفوضية العليا المستقلة والأمم المتحدة ونواب من كركوك للقيام بتدقيق السجل، وإذا وجدوا أن نسبة التجاوز والخطأ أكثر من 15% تلغى الانتخابات وتجرى مجددا بعد تدقيق السجل. ثالثا أنه لا تترتب أي آثار إدارية أو سياسية على نتائج انتخابات كركوك. رابعا آلية توزيع المقاعد التعويضية على العربي والتركمان في كركوك.
وكان التحالف الكردستاني قد اعترض بشدة على أن يرد في مقترح قانون الانتخابات أي إشارة أو خصوصية لمحافظة كركوك، في حين أكد عضو اللجنة القانونية محمد تميم أن الفقرة التي اتفقت مبدئيا حولها مكونات اللجنة أفضت إلى إعطاء مقاعد تعويضية بواقع مقعدين للعربي والتركمان في المحافظة من المقاعد الوطنية المتبقية من الانتخابات لعموم العراق.
تعطي مقعد للعرب وتعطي مقعد للتركمان من المقاعد الوطنية في كركوك للقوام التي تحصل على أعلى الأصوات، وأن لا يعتمد على نتائج هذه الانتخابات لتحديد مستقبل كركوك السياسي والإداري.
التحالف الكردستاني، وعلى الرغم من التأكيدات الصادرة عن نواب من كتل مختلفة، لا يزال يؤكد وجود اعتراضات على المقترح الأخير، إلا أنه لم ينفي إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأنها، بحسب عضو التحالف سامي الأتروشي الذي أوضح نقاط الاعتراض.
هناك فقط فقرتين لم نتفق عليها، وهذه سوف تؤجل إلى يوم السبت القادم لإقرارها. أولا فيما يتعلق بكركوك، نريد أن لا يذكر فقط كركوك لوحدها، وإنما المحافظات التي فيها خلاف حول سجلات الناخبين. النقطة الثانية إعطاء كوتا. الأخوة العرب والتركمان يطالبون بكوتا خاصة بهم. نحن نقول من حيث المبدأ التركمان لا بأس أن يعطى لهم كوتا من المقاعد الوطنية وليس من مقاعد كركوك. بالنسبة للعرب، أعتقد من غير المنصف أن نقول نعطي للعرب كوتا داخل البرلمان وهم يشكلون 70% من المجتمع العراقي، أو إذا لم نقل 80% من المجتمع العراقي. إذا كان هناك ملاحظات على العرب في كركوك، فلدينا ملاحظات على الكرد في الموصل وأيضا في ديالة وأيضا في صلاح الدين، لن يحصلوا على مقاعد نرضى بها كأطراف كردية.
بيد أن النائب محمد تميم أكد أن الكرد قد وقعوا بالأحرف الأولى على أصل المقترح الأخير، وإنهم طالبوا إعطائهم مهلة اليوم السبت لمناقشة المقترح مع مرجعياتهم السياسية على يتم التصويت على القانون في اليوم ذاته.
هم وافقوا بالأحرف الأولى وأعطوا موافقة مبدئية على هذا الأمر، لكن ينتظروا رأي قادتهم النهائي على هذه المقترحات. وهذه المقترحات ليس فيها شيء جديد، وإنما هي مقترحات مأخوذة من المقترحات التي قدمت من قبل الأمم المتحدة، وكذلك من المقترحات التي دارت في اللجنة القانونية، والمقترحات التي قدمت من قبل هيئة الرئاسة، والآراء التي قدمت يوم أمس من قبل ائتلافين، وتم المزاوجة بين كل هذه المقترحات وإيجاد مقترح ربما هو أكثر اشتراكا من أي مقترح آخر قدم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ضمن استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في مطلع العام المقبل، يواصل مكتب المفوضية في محافظة دهوك استقبال طلبات الراغبين بالعمل في مكاتب المفوضية، والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 14,000 شخص، معظمهم من المعلمين والمدرسين والحقوقيين. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن المحامي بيار طاهر الدوسكي مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك أن 14,788 استمارة طلب قدمت إلى مكاتبهم في دهوك من قبل المواطنين للعمل كموظفين لدى المفوضية في يوم الانتخابات.
قامت مكاتب المفوضية بدعوة الفئات المستهدفة للعمل في مراكز الاقتراع، حيث تم تشخيص التدريسيين والمحامين والحقوقيين وأساتذة الجامعة ومنتسبي الجامعة، إضافة إلى خريجي كليات من غير العاملين في دوائر الدولة، من أجل التقديم للعمل مع المفوضية لإشراف على مراكز الاقتراع وإدارة تلك المراكز. حيث وردت إلينا 14,788 استمارة لراغبين بالعمل مع المفوضية، وسوف يتم اختيار 8,840 كادر اقتراع من ضمن هؤلاء.
سوسن صالح معلمة ملأت استمارة باسمها للعمل مع المفوضية في الانتخابات القادمة قالت:
لقد سجلت اسمي في مركز ميديا للانتخابات لكي أقوم بالعمل مع المفوضية في يوم الانتخابات، والسبب الذي دفعني إلى القيام بهذا الشيء هو حبي للقيام بالمشاركة في العملية في عمل الانتخابات، باعتبارها تجربة ديمقراطية وحضارية أولا، ولأنها تجعلنا نحس بأن لنا دور في هذا العمل عملية سياسية المهمة.
طاهر في تصريحه لإذاعة العراق الحر بيّن أن تأخير المصادقة على قانون الانتخابات سيؤثر على جدول أعمال المفوضية، مبينا أن المفوضية في موقف حرج.
في الحقيقة المفوضية تعمل وفق جدول عملياتي تم وضعه من قبل وقت مكتب الوطني، وإن تأخير إقرار القانون يؤثر على جدول العمليات تلك والمهام التي تقوم بها المفوضية. تأخر صدور القانون يؤدي إلى تقليص المدة التي تم وضعها من قبل المفوضية، مما يؤثر على نوعية عملية الانتخابية القادمة وإجرائها وفق المعايير الدولية. لذلك نكرر بأن المفوضية الآن في وضع حرج نتيجة عدم ورود القانون.
من جانبه أشار يوسف سلمان مسؤول إعلام المفوضية في دهوك أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد من ورش العمل وتوزيع الآلاف من البوسترات في أرجاء المحافظة.
للمفوضية حملة اتصال جماهيري واسعة سواء على مستوى المركز أو على مستوى مكتبنا في محافظة دهوك، لتثقيف وتوجيه الناخبين على ضرورة مراجعة مراكز التسجيل، وتفرع هذه الخطة إلى مجموعة نقاط رئيسية منها ندوات مباشرة موسعة مع فئات مستهدفة من قادة الرأي على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى المطبوعات الخاصة ونقاط أساسية أخرى تتضمن حملة اتصال الجماهيري، بالإضافة إلى حالات أخرى إحنا في محافظة دهوك عملنا عليها كمكتب محافظة، منها إنتاج فيلم كارتون محلي بتنسيق مع منظمة مجتمع مدني في المحافظة، بالإضافة إلى إنتاج بوسترات وفولدرات وستيكرات باللغة الكردية لهجة البهدنانية المحلية في المحافظة.
جدير ذكره أن محافظة دهوك تضم 230 مركزا انتخابيا تحتوي على 1492 محطة اقتراع تم توزيعها في عموم المحافظة لاستقبال أكثر من 579 ألف ناخب. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
لدی داری جوانی تو تیر نبی جوان عزیز رمی شوانم یزی دون کرد لدی داری جوانی تو تیر نبی جوان دوم هبیلم جین کرتا بود چی مسامان دوم هبیلم جین کرتا بود چی مسامان بر لوی چاوم چاود بناسه ففی روزو همو تمان عزیز آرامی شوانم یزی دلون کن لدی داری چاوانی تو دیر نبی چاوان عزیز آرامی شوانم یزی دلون کن لدی داری چاوانی تو دیر نبی چاوان دوم هبیلم جین کتابو چی مسامان دوم هبیلم جین کتابو چی مسامان کشم بگیان بسر براوا اگر قرارا عزیتی دویگرم نخوام دوایا بر لتو دم عزیز آرامی شوانم یزی دلون کن ندی داری چوانی تو دیر نبی چوان عزیز آرامی شوانم یزی دلون کن ندی داری چوانی تو دیر نبی چوان دوم هبیلم جین کتا بود چی مسامان دوم هبیلم جین کتا بود چی مسامانه تو خوشتم و اسنا بل ریان اینش میل شاک جان مالا برزو چالوان او کسا تو خوشتم و اسنا بل ریان بیجولای سورا بل بس بدا زاری دل خود با تنها یک کسی سلطان تا هزار دل بیجولای سورا بل بیجولای سورا بل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، عودة إلى العاصمة بغداد، حيث عقدت وزارة الشباب والرياضة يوم الخميس ندوة حول واقع الشباب العراقي، قدمت فيها العديد من أوراق العمل التي سلطت الضوء على مشاكل الشباب اليوم وسلبيات التكنولوجيا الحديثة وقلة الوعي، ما يجعل الشباب هدفا سهلا للجماعات المسلحة والإجرامية. الشباب من جهتهم دافعوا عن أنفسهم وحملوا الحكومة مسؤولية ما يعانوه من مشاكل. التفاصيل مع مراسلتي إذاعة العراق الحر.
الشباب مرحلة القوة والتحول والعطاء والقدرة على الإبداع. هذه المزايا تجعل الشباب بحاجة إلى من يستوعبهم ويستوعب طموحاتهم وقدراتهم بشكل حقيقي، لأن يتم تهميشهم في المجتمع، لا سيما في مجتمعنا الذي يشكل الشباب فيه أكثر من 60%. وفي ندوة أقامتها وزارة الشباب والرياضة الخميس تحت عنوان الشباب بين الواقع والطموح، توصل المشاركون وغالبيتهم من الأكاديميين والباحثين في الحقول الاجتماعية والنفسية والقانونية، توصلوا إلى أن الشباب يعيش في واقع مؤلم فرضته ظروف صعبة للغاية، تتجاذبه المحن وتتقاذفه أمواج التغيير حتى بات جديد من العلوم والتقنيات تعكس بظلالها السلبية عليه. في أحد الأوراق البحثية المقدمة من قبل الدكتورة كواكب صالح حميد الأستاذة في كلية التربية للبنات بجامعة بغداد، تمت الإشارة إلى جانب من المشاكل التي تعصف بالشباب.
المشكلة حاليا نعاني منها الصحف والمجلات، اللي سابقا كان الشاب يروح يقرأ يعني على الأقل يعرف العناوين الموجودة حاليا، يعني أيضا هاي فقدناها. الصياح والاصطياف أيضا فقدناهم على الأسف، كل ماكو لا راحة ولا استجمام. النقطة الأخرى اللي هي يعني مشكلة أصبحت عندنا الموبايل، المفردات الموجودة، مفردات الأغنية، النغمات الموجودة، الصور الغير لائقة الموجودة، وهو استخدام تكنولوجي حديث للإنسان للسرعة للحاجة. الانترنت أصبح بي يعني خلي أقول بالأسلوب العامي يعني بلاوي ومشاكل بي، لأنه أصبح مو حالة حضارية وحالة جديدة تكنولوجية تفيدنا بالاتصال، تفيدنا بالمعلومات. أصبح هنالك مواقع يعني خطر بها على الشباب.
الباحث الدكتور علي سلمان طرح قضية انجذاب الشباب للأفكار الضالة بسبب غياب الوعي الفكري وفقدان قيم التربية الصحيحة.
الآن الشاب العراقي لديه ضياع فكري، ولهذا نشاهد على من أمر الواقع نجد أنه يوميا تظهر لنا دعوة ضالة تستقطب الشباب. لا توجد جهة الآن توجه الشاب العراقي. سابقا كانت هناك أكثر من جهة، كان المنبر الديني له دور بارز في المجتمع ويثقف، كانت العائلة تثقف. الآن لا توجد جذور للتربية الآن، من أين يستمد الشاب؟ ولهذا أي جهة الآن تطرح الفكرة يكون الشاب ينجر وراها، خصوصا إذا كانت تلبس ثياب الترهيب والترغيب.
الشباب دافعوا عن أنفسهم وحمل الحكومة أسباب ما يعانوه من مشاكل. وترى الشابة تمارا فائق إن الشباب بشكل عام يعاني من التهميش، ما جعل أعدادا كبيرة منهم يتسببون بالمشاكل في المجتمع. تمارا تؤكد إن ما يمر به الشباب تتحمل نصفه الحكومة ويتحمل الشباب النصف الثاني.
ما حد يحتضن بشكل حقيقي، لهذا يصير بالمجتمع كله سبب الشباب. الشباب من خلال الوضع السياسي دي يصير، من خلال ما حد يحتضنهم، ما حد يشوف مشاكلهم، دي يصير شباب غير طموح. طموحات استداء نصر نحو الأسوأ، نحو الأسوأ مو نحو المستقبل. هو هذا اللي يؤدي المجتمع، وهذا اللي يعاني المجتمع. أعتقد نصفه من الحكومة ونصفه من الشباب.
ويعترض الشاب عمار حسون على ما طرحه الأكاديميون من نظرة تشاؤمية إزاء الشباب، ودعاهم عند إعداد دراساتهم التفكير بعقلية الشاب وليس بعقلية الإنسان الناضج ليتمكنوا من تشخيص المشاكل بدقة.
أنا اعترضت على بعض ما طرحوا أساتذتنا من أكاديميين حول موضوع مشاكل الشباب، طموح الشباب. أكيد هم أساتذتنا وهم بمثابة الموجهين، وإحنا نستثمر خبراتهم اللي أخذوها من الحياة، لكن أتمنى أنه يكون التفكير مو بعقلية الشخص الكبير، لكن خلي يكون بعقلية تحاكي ما يريد الشاب. أكيد كلنا نعرف أنه أكو سلبيات كبيرة بمثلا موضوع الإنترنت للقنوات الفضائية، لكن بها إيجابيات كبيرة جدا، من ضمنها مثلا قضية التواصل، الانفتاح على الآخر، معرفة كيفية تفكيره.
الندوة العلمية خلصت إلى أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة لوضع الحلول المشخصة والمساهمة بشكل حقيقي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، باعتبارها خارطة طريق يمكن أن تنقذ الشباب العراقي من واقعه المرير. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، انطلقت في أربيل يوم الخميس أعمال المؤتمر الثاني لوزارة التخطيط في الحكومة العراقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان لإعداد الخطة الخمسية لتنمية العراق. وستناقش خلال المؤتمر الذي يستمر 4 أيام أوراق عمل لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
تحت شعار نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بدأت وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق وبرنامج تطوير الأمم المتحدة في العراق بعقد مؤتمرها الثاني لمناقشة الوثائق لخطة التنمية الوطنية 2010-2014. ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والزراعة والماء والتعليم والصحة والصرف الصحي والإسكان والنقل والمواصلات والقطاع الاقتصادي والخاص والخدمات الاجتماعية والتنمية المكانية والرؤى التنموية والأهداف المحددة لهذه القطاعات في البلاد. الدكتور علي بابان وزير التخطيط العراقي تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر وقال:
والله هو ضمن الاستعدادات الفنية لخطة التنمية الخمسية اللي تزمع وزارة التخطيط القيام بها. فالمؤتمر هو لدراسة الوثائق الفنية في هذه الخطة.
وأكد وزير التخطيط العراقي أنهم يسعون من أجل الحصول على الموارد العراقية لتنفيذ هذه الخطة، مضيفاً بالقول:
اعتماداً على الموارد العراقية طبعاً بالدرجة الأساسية، ولكن في نفس الوقت هنالك القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي. لأول مرة في تاريخ التخطيط في العراق يؤخذ بنظر الاعتبار.
وأشار وزير التخطيط العراقي أن الأمم المتحدة قدمت الدعم الفني لهذه الخطة،
مساعد من الناحية الفنية، ومعون لنا من الناحية الفنية، قدموا لنا مساعدات محدودة في البعد الفني والجانب التقني فقط.
هل تم الاستعانة بخبراء دوليين؟
نعم، تم الاستعانة ببعض خبراء الدوليين، لكن العمل قام به بشكل أساسي الخبراء العراقيين.
إلى ذلك قال علي السندي وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان أن الإقليم يولي أهمية كبيرة بالقطاع الزراعي ضمن هذه الخطة، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذه الخطة كأي خطط أخرى هي ضرورية جدا، لأنه تشخيص المعوقات والمشاكل والنظر إلى المشاكل في إطار أكبر وفي إطار شامل بالنسبة كإقليم وأيضا كعراق، نقطة ضرورية للتشخيص المعوقات وإيجاد الطرق، تحديد الطرق اللازمة لحل المشاكل، توفير أو إيجاد الأموال الكافية لحل هذه المشاكل. بدون هذه الخطط وبدون هذه المناقشات لا يمكن حل المشاكل.
هل هناك مجالات معينة تريدون التصليل عليها لإقليم كردستان العراقي للعمل؟
بالطبع، يعني في قطاع الزراعة كخطة بعيدة المدى في نشاط معين قد بدأ قبل أكثر من سنتين على شكل خطة طويلة المدى، أستاذ عثمان شواني كان قد بدأ بالخطة ونحن سنكملها، وكذلك في خطط لكافة الخطط.
الدكتور جورج مكرم ممثل صندوق الأمم المتحدة للإسكان في العراق أشاد بأهمية المؤتمر في إعطاء صورة عن الأوضاع في العراق وتحديد القطاعات التي هي بحاجة إلى التنمية، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر:
المؤتمر يعتبر مهتمه مندق مهم جدا، لأنه بيدي صورة على خطة إن شاء الله نأمل أن هي تقدر تنظر خطة طويلة متوسطة المدى، تقدر تحقق أمال العراقيين في كل أجزاء العراق بطريقة متساوية. طبعا بتركز جهودها على المجموعات الأكثر هشاشة بشكل أنه يقلل الفروق ما بين حاجيات المجموعات نفسها، سواء في المحافظات بنتكلم المجتمع المدني، المجتمع الحضري والمجتمع الريفي، السيدات والرجال، الشبان والكبار، يعني فبننظر لها نظرة حقيقية متفائلة جدا جدا ان احنا تكون خطة طموحة لكن في نفس الوقت تكون برضو خطة واقعية نقدر نحقق اهدافها ان شاء الله في 5. بالنسبة للأمم المتحدة احنا بنقول برضو ان احنا بنحط برضو خطة العمل اللي هي خطة العمل الأمم المتحدة اللي هو كلمت عليه الإطار، الإطار ده هيكون برضو مستشف اهدافه واولوياته من هذه الخطة.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الثقافة العراقية تكرم كادر مسرحية الصدى، وصحة كربلاء تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. وقبل أن نختتم هذه الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول موضوع التصاميم الطباعية وتصاميم المواقع الإلكترونية. سيدتي وسادتي، احتفت وزارة الثقافة العراقية بكادر ونجوم مسرحية الصدى وعدد من المسرحيين العراقيين بعد مشاركتهم المتميزة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مؤخرا. فنانون انتهزوا هذه الفرصة ليدعو الحكومة العراقية إلى دعم الدراما والفن العراقي وإنهاء حالة الإهمال التي تعاني منها السينما والمسرح العراقي. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر نقل لنا جانبا من هذه الدعوات في سياق تقريره التالي.
أقامت وزارة الثقافة احتفالية خاصة كرمت من خلالها نجوم مسرحية الصدى، كل من الممثل عزيز خيون والممثلة بشرى إسماعيل والمخرج حاتم عودة، بعد أن حصدوا خلال فعاليات مهرجان المسرح التجريبي في القاهرة جائزة أفضل عمل مسرحي وجوائز الإبداع في الإخراج والتمثيل. وصول الفنان العراقي إلى محطة التنافس العالمي على مستوى التألق في الإخراج والتمثيل على خشبة المسرح خطوة باتجاه تطور وارتقاء ذلك الفن الذي يقبع تحت دائرة التقييم المحلي منذ عقود، بحسب مدير عام دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة الدكتور شفيق المهدي.
نؤكد الآن عالمية المسرح العراقي وليس محليته. السنة الماضية حصلنا على جائزتين كبيرتين في تنافس دولي، وهذه السنة حصلنا على ترشيح لجائزة أفضل عرض وحصلنا على جائزة أفضل ممثلة، بالإضافة إلى اشتراكنا ولأول مرة يستدعى بلد بعملين مسرحيين. هذا يؤكد بأن المسرح العراقي منذ عام 2008 يغادر محليته، يغادر إقليميته. يجب أن تعود ثقافة العراق، المسرح العراقي، الشعر العراقي، الرواية العراقية إلى قوتها وإلى جدارتها.
مسرحية الصدى التي تميزت في مهرجان القاهرة الدولي على مستوى لعبة العرض والتمثيل يرى فيها الممثل عزيز خيون رسالة محبة وجمال، أضافت بصمة إبداع إلى سجل الأعمال الثقافية العراقية.
الصدى هي عنوان آخر للإنجاز العراقي على مستوى المسرح، عنوان آخر، كانت عنوانا جمال ورسالة جمالية من العراق باتجاه العالم، أن هذا البلد الذي يعاني الآن معاناة كبرى على كافة الصعود، هو هذه رسائله، رسائل محبة، رسائل جمال، ورسائل إبداع. فالصدى ووجودنا احنا في القاهرة وتكريمي هي رسائل محبة وجمال العالمي أجمع. نأمل بمشاركات أخرى على مستوى الصعود العالمي، وهناك مهرجانات كبيرة على مستوى العالم نتمنى أن يكون المسرح العراقي حاضرا فيها.
من جهته الممثل والمخرج غانم حميد يصف ممارسات تكريم المبدعين بحافز يدفع نحو التواصل لتقديم أعمال فنية أفضل.
هو تقدير، هو اهتمام، بحث عن منجزك وتقييمه، لا حد ما يعطيك أكيد دفق كبير، وإحنا نعيش بظروف لا حد ما غير سوية.
وهل هذا كل ما يحتاج الممثل العراقي أو المثقف العراقي بحيث ينهض بمشروعه؟
لا لا لا، أكيد المبدع العراقي أو المثقف العراقي بحاجة إلى إنتاج كبير في قدرة مشروع على العطاء. المادة هي التي تؤسس وتعمل على أن يكون هناك أو تكون هناك إنجازات حقيقية، يكون هناك مبدعين حقيقيين.
وخلال مشاركتها في فعالية تكريم نجوم مسرحية الصدى طالبت الممثلة فاطمة الربيعي بالتفاتة حكومية جادة تخرج الأعمال الفنية العراقية على مستوى السينما والمسرح من حالة الترك والإهمال.
مطلوب أنه توجه أكبر من القطاع الخاص والقطاع الحكومي إلى الدراما العراقية، إن كانت سينما أو تلفزيون أو حتى الإذاعة، وإلا إحنا في تراجع كثير الدراما العراقية.
مؤشر حقيقي ملموس يعني؟
أي مؤشر طبعا، هذا رمضان اللي فات قناتين قدم دراما يعني لا يفي بالغرض للعراق اللي عنده باع طويل بالدراما العراقية، وإحنا كانت الدراما العراقية تأتي بالدرجة الثانية بعد مصر، الآن إحنا مو بالدرجة الرابعة ولا بالدرجة الخامسة، بدرجة الصفر.
من جهته وزير الثقافة ماهر دل الحديث أكد بأن الثقافة العراقية ستحظى خلال خلال العام المقبل بتخصيصات مالية ضخمة من شأنها أن تحرك عجلة التنمية الفنية في شتى المجالات الثقافية.
أخذت وعودا كبيرة من قبل وزارة المالية ومن قبل دولة رئيس الوزراء على أن تخصيصات الثقافة ستكون إن شاء الله مطمنة وستكون كبيرة. قالوا سيادي، أنا لا أعتقدها سيادي. باعتقادي مهما يكون الرقم، تبقى الثقافة العراقية تحتاج إلى سنوات لكي تواكب مسيرة الثقافة في كثير من بلدان الوطن العربي، لأننا نحتاج إلى بنى تحتية مهدمة. كيف تعمل إذا يكون هنالك مبدع؟ فالمبدع إن شاء الله سيأتي. بس أقول رسالة إلى هؤلاء المدعين الذين يقولون كيف نعود، لا تضعوا حواجز بيننا وبينكم.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي يصادف الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام، أقامت دائرة صحة كربلاء احتفالية أكد خلالها أطباء ومختصون على أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل ووقايتهما من كثير من الأمراض وتقوية عرى المحبة والألفة والحنان بين الرضيع وأمه. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية من كربلاء.
بمناسبة أسبوع الرضاعة الطبيعية، أجمع أطباء في دائرة صحة كربلاء على أهمية ابتعاد الأمهات عن استخدام منتجات الحليب المجفف لتغذية أبنائهن الرضع، لما لهذا الأمر من مخاطر صحية كبيرة على الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية. فحليب الأم كما تقول الدكتورة إقبال أبو الحب مسؤولة برنامج الرضاعة الطبيعية في صحة كربلاء، يحوي موادا هامة على صعيدي التغذية والصحة.
الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل أولا هي لقاح الأول، حيث يحتوي حليب اللبن مالت الأم بعد الولادة على كافة الأجسام المناعية التي يحتاجها الطفل في حياته، فكأنما يأخذ جرعات من المناعة الجاهزة. الشيء الآخر أن اللبن مسهل، فلهذا راح يخلص الطفل من العقي حتى لا يصاب الطفل بأبصفار اليرقان الولادي.
تلجأ نساء كثيرات إلى الاعتماد بإرضاع صغارهن على الحليب المجفف، ولهؤلاء النسوة مبررات عديدة يشير إلى بعضها الدكتور حسين الحسناوي المتخصص بطب الأطفال.
عند الأم تأتي تقول أنه ابني يبكي فيجب علي أن أرضع الرضاعة الصناعية، وهذا مبرر خاطئ. من المبررات الأخرى هي حمل الأم، أن الأم إذا حامل تقول أنه أنا حامل في الحليب ما راح يأثر على الطفل اللي دا رضعة. المبرر الآخر عمل الأم، وبسبب أنه ابتعادها عن البيت تعتقد أنه الحليب حليب الأم لا يكفي للرضاعة الطبيعية. مبرر أنه الأم تحافظ على جسمها، تحافظ على رشاقتها. هذه كل حقيقة الأمر مبررات لا صحة لها، فالأصل والهدف والغاية هو الرضاعة الطبيعية.
وخلال الاحتفالية التي أقامتها دائرة صحة كربلاء احتفاء بأسبوع الرضاعة الطبيعية، أشار بعض المتحدثين ومنهم الدكتور عادل محي حسين رئيس قسم الصحة العامة في دائرة صحة كربلاء إلى بعض الدراسات الطبية التي أشارت إلى أن الكثير من الأمراض التي يصاب بها الرضع ناجمة عن الرضاعة غير الطبيعية أو ما تعرف بالرضاعة الاصطناعية.
العلماء لها دور كبير بتقليل نسبة المرضى والوفيات والأمراض الشائعة بالأطفال بالدرجة الأولى والالتهابات المعوية، بالإضافة أن الأمراض الجهاز التنفسي والأمراض الأخرى. حقيقة الدراسات الأخيرة اللي أثبت أنه أهمية الرضاعة الطبيعية وسلامة محتوياتها ودفء محتوياتها، وبالإضافة أنه المناعة الموجودة بها مما يرفع من سلامة الطفل.
ومع كل ما أشار إليه الأطباء حول أهمية الرضاعة الطبيعية للرضع من الناحية الصحية، يبقى ما لفت إليه الدكتور عصام سلطان مدير شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة كربلاء من أهمية الرضاعة الطبيعية بتقوية عرى المحبة والألفة والحنان بين الرضيع وأمه.
تنشأ بينه وبين الأم علاقة روحية عظيمة، يحس حتى برائحة الأم، يستطيع الطفل أن يميز رائحة أمه من غيرها. أجريت تجربة وقاعة كبيرة فارغة، وجابوا الأطفال وذبوهم بهاي القاعة، وجابوا من كل أم فستان وبعثروهم كل فستان في جهة. الأطفال ظلوا يلعبون، الأطفال الرضع يزحفون بالأرض ويرضعون، بعدين بالنهاية كل طفل نام على ثوب أمه، يعني بمعنى أنه استطاع أن يميز هذا الفستان يعود لأمه ومؤم غيره. كان لبقية الأطفال. طبعا هاي تجربة عظيمة ولها دلالة أيضا عظيمة بأنه الطفل يعني يقدر يعرف أمه حتى قبل أن يبدي يتعرف على العالم الخارجي، إضافة إلى كون طبعا هذه الرابطة القوية اللي تسببها الرضاعة الطبيعية تخلي العلاقة وثيقة جدا بين الطفل وأمه.
يذكر أن الأسبوع العالمي للرضاعة يصادف في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني من كل عام، وهو مناسبة اختيرت منذ 1990 حين اجتمع ممثلون لـ30 حكومة ومنظمة غير حكومية في إيطاليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية. وبعد عام من ذلك التاريخ تشكل ائتلاف عالمي للرضاعة الطبيعية تحت رعاية اليونيسف. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
بو يا سهم لحظة لودك لا يفهم، سهم لحظة لودك لا يفهم، شمسهن صار للبصرة مشى، عيني يا هل نجار
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، تتناول موضوع التصاميم الطباعية وتصاميم المواقع الإلكترونية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
علي كسار، أمين
سلوان،
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة التصميم، محطة برامج التصميم، محطة موهبة التصميم، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة التصميم. أصدقائي المستمعين، التصميم يدخل بعدة مجالات في حياتنا، منها التصميم الطباعي اللي هي لها علاقة بالمنشورات وكافة أنواع الطباعة، بالإضافة إلى تصميم صفحات الإنترنت أيضا، وبنفس الوقت أوراق المراسلات. طبعا بتأكيد موضوع التصميم بيه نوع من الإبداع، بيه نوع من القابلية للتغيير وجذب المشاهد أو المتلقي إلى نوعية التصميم وشكله وغير ذلك. نسمع.
طبعا التصميم مفهوم كلش شاسع، بس التصميم إلى فروع أو إلى أنواع، ما يخص اختصاصي يعني المصمم الطباعي. المصمم الطباعي يهتم بتصميم المنشورات والمطبوعات، يجهزها إلكترونيا اللي هو الديجيتال قبل لا يروح على المطبعة.
أنا كملت دراسة Communication Multimedia and Design، هي يعني يعلمونا على الإخراج مواقع الإنترنت وكل شيء اللي تابع يعني للتصاميم اللي واحد يرسو بيه علامات دعايات. هو الاختصاص يطول 3 سنوات ونص بالدراسة، كانك وعندنا سنة لازم واحد تطبيق بمكان عمل، وتأكيد يعني بنهاية الدراسة واحد يسوي للفاينل بروجكت مالته. وبالنسبة لي أنا اختارت الموضوع الأخير كان مالتي، سويت لي content management system يسموها للمواقع، اللي بدل ما واحد عنده يعني خبرة بالمواقع شلون يغير الكونتنت الكتابات يضيف صور، حتى لو ما عنده خبرة بيها يدخل عن طريق في الموقع في السيستم يكتب اليوزر نيم باسورد، يقدر هو يسوي الصفحات ويضيف الصور اللي تعجبه. فهاي كان مالتي تقريبا الفاينل بروجكت.
بالنسبة لك باعتبارك اختصاص الكمبيوتر،
كل شيء تكست الانيميشن جرافيك ساوند والفلاش
اللي يحرك الشباب الآن يشوفون الصفحة، أهم شيء بالصفحة شنو بالنسبة لك أيضا؟
الفلاش أو المعلومات اللي بداخل الصفحة. أما بالنسبة لي معلومة أهم الحركة، المعلومة هي حتفيدك الحركة مع الشاشة والانيميشن، هذا كله ما يفيد تكست ولا يفيد.
طبعا أكو الويب ديزاين لتصميم صفحات الانترنت، مالتي ميديا ديزاينر مثلا اللي هو يصمم برامج الانتراكتيف والشغلات الانيميشن، هذا كله يدخل ضمن التصميم. بس ما يخص اختصاصنا احنا مصمم طباعي اللي هو تصميم المنشورات والمطبوعات من كتب وبروشورات بوسترات ومن قبل المطبوعات.
اني صراحه كنت اول شيء دارس قبلها معهد مالت اي تي، يعني هو كان يعطونا نتوركينج، شلون واحد ينصب نتورك، تصليحات كمبيوترات، انفورميشن تكنولوجي احسن، هاي كان يعطونها بالبدايه اخذتها. وبالنسبه يعني قسم بالاي تي كان يعطونا البرمجه، فبالبرمجه يعطونا شويه فيجوال بيسك وهم شويه اتش تي ام ال للكودينج مال المواقع. فمن اخذنا الكودينج مال المواقع هواي رغبتني، يعني هواي صار عندي رغبه بها عجبتني. طبعا بالنسبه للمواقع من اصممها الديزاين يكون بالفوتوشوب، بعدين أكيد السلايسينج والتقسيم الصور هم بالفوتوشوب، بعدين بالدريم ويفر أسوي الكودينج الوراء. من إذا تجينا مثلا شغلة مالت جرافيك ديزاين، مو يعني ويب ديزاين بس جرافيك، يعني تصميم بوستر لوجو بالإلستريتر، انه يستخدم الفيكتور ارت اللي واحد يقدر يعني يسوي له فد لوجو ايش قد ما تكبر ايش قد ما توسع الحجم ما تروح الكواليتي مالته.
الشركات الكبرى شلون تسوي ويب سايتاتها؟ يعني تعتمد على اسماء المصممين لو شلون؟
تعتمد على المصممين وعلى الذوق مالتهم، عندهم خبره، اهم شيء الخبره بالشغل بالعمل مالتهم. الخبره شلون تجي؟ مثلا عامه هي اكثر شيء انه انا اللي افتح صفحه اريد معلومات، المعلومات انا اطلبها هم يعني رتبوها كصفحه يسووها يعني كشيء بروفيشنال، يعني هم بعد خبره عندهم.
التصاميم المواقع العراقية وأنا هو يسمى المواقع العربية يعني العراقية بالذات اللي مسوي لهم عن العراقيين أدري فيهم يردوها خبصة يبدون ألوان زايدة ولا تسوي لهم فتشي بلين وسيمبل وواضح ويعني حتى يوزر فريندلي يعني سهل لليوزرز أنهم يستخدمون الموقع يرتاحوا له ما يرغبوا لجماعتنا يردون له فتشي وأصلا كل شيء يردون يتحرك، شريط متحرك منه، شريط صاعد، شريط نازل، شريط رايح منه ويسرى. بس الحمد لله والشكر شوية شوية قاعد يتطورون العرب حتى مواقعهم تبين أن يرغبون للا فتشي همات بيسك وسيمبول وفتشي واضح وسهل للقراءة. الحمد لله والشكر يتطورون.
محطة برامج التصميم. أصدقاء المستمعين، بالتأكيد هناك برامج جدا عديدة بالنسبة للتصميم والاهتمام بمواضيع التصميم، بالإضافة إلى أنه البرامج الجديدة الآن لها علاقة فيما بعضها، يعني برامج الصوت وبرامج الصورة ممكن ترتبط مع بعضها مجموعة كاملة تنتج بالنتيجة تصميم جيد وتريح المصمم أنه شلون يقدر يخلص شغله بدون تعب من برنامج إلى برنامج. نسمع.
طبعا مثل ما عرفنا انه اكو انواع تصميم، فكل نوع او كل فرع من التصميم يستخدم برامج معينه. ما يخص التصميم الطباعي نستخدم احنا كبرنامج رئيسي الان ديزاين، ادوبي ان ديزاين. قبل كنا نستخدم قبل 5 سنين 6 سنين كنا نستخدم الكوارك اكسبرس، بس حاليا الادوبي اخر 5 6 سنين بثوا برنامج او صمموا برنامج اللي هو الادوبي ان ديزاين اللي يقوم محل الكوارك اكسبرس.
البرمجة اللي تسوي الصفحات الالكترونية شنو هي السوفتويرات؟
السوفتويرات هي البي اتش بي، عندك دريمويفر، عندك الفليش انيميشن، عندك الفوتوشوب هم يسوي لك صور وغيرها وغيرها وغيرها.
ادوبي فوتوشوب يعني هسه حاليا سي اس 3 وسي اس 4 اللي نزل، بس ما بستخدم سي اس 4، احسن لي هو صراحه سي اس 2 القديمي انه بالعربي احسن شيء اشوفه.
البرامج الاخرى اللي هو الفوتو اديتنج، الايمج الفوتو اديتنج اللي هو الفوتوشوب، الالستريشن سوفت وير اللي هو الادوبي الستريتر. هاي البرامج مجتمعه نستخدمها على مود نصمم ان شاء الله نريده.
بالنسبه للفيديو اديتنج ما عندي هذيش الخبره، بس انا استخدم ادوبي بريمير، ما عندي الابل يسهل اكثر للشغل الفيديو اديتنج، اللي عنده ابل يستخدم الفاينل كات برو، هذول المتمكنين زائد. وغير البرامج اللي استخدمهن عندنا الساوند اديتنج، من نسوي اديتنج بالصوت استخدم ساوند فورج، سوني ساوند فورج اللي اشوفه يعني خوش برنامج قوي.
اغلب الشركات اللي تتعامل ويا الان ديزاين او ادوبي ان ديزاين، اكو برامج لحد الان، اكو شركات عفوا لحد الان تتعامل ويا الكورك اكسبرس اللي هو ايضا برامج جدا مضبوط، يعني لسنوات عديده هي كانت تقريبا مسيطره على كافه مكاتب التصميم كلها تستخدم كورك اكسبرس، بس حاليا اغلب الشركات تستخدم الان ديزاين.
قلبي من دونك
عشقك ما بفرق تلج ونار خليها الدنيا تعرف قلبي مين اختار انت انت خلي كل الناس تشوف كيف منغني كيف منسهر
محطة موهبة التصميم بالتأكيد أصدقاء المستمعين هناك جامعات خصصت لموضوع التصميم بالإضافة إلى معاهد وبنفس الوقت أكو كورسات أو دورات بسيطة موضوع التصميم العلاقة بالموهبة تصميم مجال يحتاج إلى خلق ما بين الشكل واللون وما بين الحجم والكتلة وغير ذلك في البداية نقدر نقول هناك ملكة يمتلكها الواحد أنه قابلية الموهبة وتفهم لغة اللون والحركة وغير ذلك نسمع
خوش سؤال أنا برأيي هذا يعني فن هو من الله يجي الحمد لله مشكو يعني في الموهبة الله سبحانه وتعالى يطيل للشخص ما يقدر واحد يتعلمها من نظرة يعني ما تقدر قاعد لك واحد تعلمها على التصميم الجبرة ما تقدر بس واحد لازم يرغب لها وعنده هوايته هاي فيقدر يطور نفسه إذا واحد لا تعلمه يبقى فد لفل واحد ما يطور نفسه لأنه اللي علمته راح يبقى عليه بس إذا كون لا هو عنده يعني في التفكير هاي الفنان يقدر هو يطور نفسه
هو ماكو برامج بداية الانديزاين هو البرامج الرئيسي يعني الانديزاين تقدر تستخدمه بشكل بسيط وتقدر تستخدم ماكو يعني اكو هواي اماتن شغلات ادوات بالانديزاين يعني بالتعود تقدر تتعلمها
بالنسبة للمبتدئين لبرامج التصميم بيش يبتدئون؟
يبدون بالتكست بالنسبة للمبتدئين يعني يبدون بالتكست وورا فترة تجعدهم الخبرة ويطورون أكثر ويعملون يسوون شغل حلو من ضمنها يتكون الصور الفلاش أنيميشن ساوند والتكست يتطور أكثر بعد
والله يعني أنا حسب اقتناعي ولازم يكون بشخص يعني إذا هو الشخص عنده مؤهلات يقدر يطوره طبعا التطوير يكون عن طريق الاطلاع عن طريق المتابعة والاطلاع مجلات التصميم اللي هو دائما تجينا وطبعا بالإضافة إلى مجلات التصميم أنت تكون تأخذك ينطيك إلهام تنطيك إلهام مجلات التصميم بس بعدين أنت حسب إبداعك أنت تقدم ما هو ما يفيد شغلك أنت
كولاج
مشغول فيك وبالي أمك والله قلبي وقع من جابه واسمك والله مشغول فيك وبالي أمك والله مشتاق حيل صدر ضمك والله أنت الوحيد العني غايب
المحطة المفتوحة المحطة المفتوحة أفضل برامج يعني إيش تعتقد أنت؟
هو فوتوشوب أدوبي فوتوشوب يعني هسه حاليا هو CS3 وCS4 اللي نزل بس ما مستخدم CS4 أحسن لي هو صراحة CS2 القديمي لأنه بالعربي أحسن شيء أشوفه أنا
حاليا البرامج الوحيد اللي استخدمه هو الانديزاين ماكو غير الانديزاين هو أدوبي انديزاين هو البرامج الوحيد اللي أستخدمه للتصميم بس الباقي البرامج أستخدمه لتحضير مواد للتصميم اللي هو الإلستريتر أرسم اللوغوز مثلا أرسم الكاركترز اللي أريدها الفاني كاركترز وأستخدم أيضا بالتصميم بس بعد ما أكملهم بالفوتوشوب والإلستريتر أوردها إمبورتينج أسوي للإنديزاين وأستخدمها في الإنديزاين
الكمبيوتر هم علاقة بالكاباسيتي إذا عندك هارد ديسك كبير تقدر تحط له هواية معلومات إذا البرامج ساعات كبيرة تحتاج لساعة أكبر
محطة تحياتي محطة تحياتي المن تبعت تحياتك
قرايبي بدرجة أولى عراقيين عامة تحياتي كل عراقيين موجودين بالعراق
تحياتي إلى كل أصدقائي اللي موجودين بالغدير سليم حازم وسام والأهل طبعا عندي بعض قرابتي اللي هم بيت خال بعدهم منطقة شارع فلسطين تحياتي لكل أصدقائي و... و... وأقاربي اللي افتقدتهم.
ما حطت تحتي ما تبعت تحيات
عمومي وخالتي وخالي بالنجف بالعراق وكل الشعب العراقي طبعا أكيد.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.